بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقال الخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان. وروينا في غير الصحيحين: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروينا عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه الترمذي، وقال إسناده ليس بالقوي. وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف. قال أصحابنا: ويستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء. قال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يقول أولا بسم الله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في هذه الأحاديث مجموعة فوائد. الفائدة الأولى أن المؤمن لا ينفك عن ذكر الله تعالى في جميع أحايينه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحايينه، وما كتاب الأذكار إلا ليعرض لنا أوراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وفي كل سكناته. وذلك لأن الذاكر حي، ولأن الغافل ميت. وذلك لأن الذكر يعينك على الاستقامة في العمل، لأن الشهوات والشبهات وأصحاب السوء والنفس الأمارة بالسوء والشيطان يريدون أن يصدوك عن درب الله تعالى، فكيف عليهم تنتصر؟ الشهوات والشبهات وصاحب السوء وهوى النفس والشيطان كلهم يجتمعون عليك، يريدون أن يصدوك عن طريقك إلى الله تعالى، فكيف تنتصر عليهم؟ أنت بحاجة إلى معونة إلهية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. أنا يا رب أعوذ بك، أستجير بك، أحتمي بك، أستعين بك، أتصل بك لأجل أن تصد عني شرور شياطين الإنس وشياطين الجن. أما أنت بنفسك ضعيف، لكن أنت بربك قوي. لذلك إذا أدمنت ذكر الله عز وجل، أكثرت ذكر الله عز وجل، لازمت ذكر الله عز وجل، صرف عنك الله تعالى بالذكر من الصوارف، والله به عليم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجلين خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أوى حصنا حصينا. كذلك الذكر يشكل لك حصنا حصينا تحتمي به من الشيطان. إن الشيطان واضع خطمه، يعني خرطومه، على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس. رأى رجل الشيطان فقال، رآه كالفرخ المنتوف، قال له: من أنت؟ قال: هو الشيطان. قال: ما لي أراك ضعيفا؟ قال: دخلت فيك وأنا مثل الجزور، الجزور يعني الناقة العظيمة، وخرجت منك وأنا مثل العصفور. قال بما؟ قال تذيبني بذكر الله. الذكر يعينك على الثبات في الاستقامة، الثبات في هذا الدرب، الثبات على طريق الخير. فهذه الفائدة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه، فها هو يذكر الله إذا أراد دخول الخلاء. الفائدة الثانية، أن الذكر في أثناء قضاء الحاجة، النطق بالذكر مكروه، لأن المكان غير مناسب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر كما ترجم النووي إذا أراد دخول الخلاء. فالذكر قبل الدخول والذكر بعد الدخول. ثم قال: ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث كلمتا جمع، ومعناهما ذكور الشياطين وإناثها. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث الإناث. اللهم إني أعوذ بك من ذكور الشياطين وإناثها. قال: يقال الخبث بضم الباء وبسكونها، كلاهما صحيح، هكذا صحح الإمام النووي. قال: ولا يصح قول من أنكر الإسكان. الآن في حديث في غير الصحيحين، في الصحيحين هكذا تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في غير الصحيحين تقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بزيادة بسم الله. وسيدنا علي روى أو روي عن علي قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، يعني مكان الخلاء، أن يقول بسم الله. سمي مكان الخلاء خلاء لأنهم كانوا يقصدون مكانا خاليا، ما كان عندهم بيوت خاصة أو غرف خاصة لهذا الأمر، فربما ذهبوا إلى مكان بعيد خال ليقضي أحدهم حاجته، ويسمى الغائط لأنهم يقصدون مكانا منخفضا بين مرتفعين، وهو ما يسمى الغوطة. الغوطة هي الأرض المنخفضة بين مرتفعين، ودمشق سميت غوطة دمشق، غوطة دمشق، لأنها مكان منخفض في سفح جبل. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. قال: رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي. وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيها في الضعيف. هذه فائدة إضافية، أن الحديث الضعيف لا يرمى، الحديث الضعيف يستفاد منه في أكثر من 10 فوائد. واحدة منها أنه يعمل به في الفضائل. هناك بعض الأخوة قرأوا شيئا من العلم، يسمعونك تقول حديثا، فيأتون إليك ليسألوك، يقولون: هذا الحديث صحيح؟ تقول: لا، غير صحيح. يقول: أنا لا أعمل، أنا لا أخذ إلا بالحديث الصحيح، لا أرضى إلا حديثا صحيحا. العلماء جماهيرهم متفقون أن الحديث الضعيف يعمل به بشروط في فضائل الأعمال. فلو كان الحديث ضعيفا لكن له شروط معينة، يعمل به في فضائل الأعمال. وهذا أن تقول بسم الله عند دخول الخلاء، هذا من فضائل الأعمال. لذلك قال الإمام النووي: رواه الترمذي وقال إسناده ليس بالقوي. يقول النووي: لكن قدمنا أن الفضائل يعمل فيها بالضعيف، ما في حرج أن نعمل بالحديث الضعيف. يقول الإمام النووي: قال أصحابنا يعني الشافعية: ويستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء، يعني سواء قضى حاجته أو أراد دخول بيت الخلاء، إذا كان عنده بناء يعني مثل بيوتنا هلا فيها دورات مياه، أو إذا كان في فلات، مهما يكن من أمر يستحب له هذا الذكر. ثم قال: قال أصحابنا رحمهم الله: يستحب أن يقول أولا بسم الله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فاستحب الشافعية كلا الذكرين. قال: وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. رواه ابن السني ورواه الطبراني في كتاب الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. قالوا: الرجس والنجس أحدهما للنجس المادي والثاني للنجس المعنوي. يعني هلأ الغيبة نجس معنوي، النظر إلى الحرام رجس معنوي، الوقوع في أعراض الناس رجس معنوي، الكذب رجس معنوي، نجس معنوي. جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كذب تباعد عنه الملاك مسيرة ميل أو كذا وكذا. ليش تباعد الملاك؟ لأنه بتطلع ريحة بنوب وسخة فبتهرب الملائكة. هلأ قال بعض الصالحين: الحمد لله أن الله عز وجل لم يجعل للذنوب روائح. يا لطيف، وإلا كان ما أحد جلس مع الآخر. الحمد لله لي الله ساترنا بستره، لكن متوقع من المؤمن أن يحافظ على طهارته، على طهارة الظاهر والباطن. بس مطلوب من المؤمن إذا الله ستره أن يستحي من ربه وأن يتوب إلى الله عز وجل مما يضمر من الذنوب، مما يخفي من الذنوب، مما يستر عن أعين الناس. إذا كنت تستحي من الناس فتستر عن أعينهم ذنوبك، أفلا ينبغي عليك أن تستر هذه الذنوب عن حضرة الله تعالى؟ ذكروا بأن عابدة صنم جاء رجل ليعتدي عليها، أو يعني ليقع بالفحشة معها، فقالت: انتظر. قال هل يوجد أحد معنا؟ قالت: ما يوجد أحد. ثم قالت له: انتظر حتى أستر الصنم عن أن يرانا. هي عابدة صنم، وراحت جابت خرقة وحطتها على وجه الصنم، قال حتى لا يراهم. بقى هي كانت مشركة وهو كان مؤمن، فقال: إذا كانت هذه المرأة تستحي من الصنم فلا يليق بي أن أستحي من رب العالمين. يعني الواحد إذا عم يستحي من البشر، والبشر هم عبيد مثلك مثلهم، لا يستطيعون أن يقدموا لك شيئا ولا أن يؤخروا، ينبغي عليك أن تستحي من حضرة رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث، المخبث، الشيطان الرجيم. فالشيطان الرجيم نسأل الله السلامة أصل لكل رجس ونجس مادي ومعنوي وخبث. قال: باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء. شايف الباب الأول كان يدعو إذا أراد دخول الخلاء، أما منهي عن الذكر والكلام على الخلاء. يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام، لا ذكر ولا كلام، إلا كلام الضرورة، حتى قال بعض أصحابنا: إذا عطس لا يحمد الله تعالى، ولا يشمت عاطسا، ولا يرد السلام. مرات واحد بيكون بيت الخلاء، في واحد بيكون جاي لعنده بيقول له: السلام عليكم، بيرد عليه من جوا، يكره هذا الكلام. مرات يقرأ عليه الباب فيجيبه. الأدب إذا قرأ عليك الباب أن تقرأ الباب من الداخل، أو إذا قيل في أحد هون يقرأ الباب في الداخل. قال: ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصرا لا يستحق الجوابا. كمان إذا رأيت إنسانا في بيت خلاء فلا تسلم عليه. والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه، ولا يحرم، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع. يعني نحن ننزه ذكر الله تعالى في حالات التي يعني ما يليق أن يكون هناك ذكر لاسم الله تعالى، بس إذا بقلبه لا بأس. وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، يعني سلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، رواه مسلم. وعن المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، أو قال على طهارة. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة. سبحان الله، المسلم علمه هذا الدين الأدب. يعني النبي هلأ هو يجوز أن يذكر الله تعالى المرء ولو لم يكن متوضئاً، الذكر جائز في كل الأحوال. هلأ الصلاة بدها وضوء، حمل المصحف بدها وضوء، الطواف حول الكعبة بدها وضوء، أما الذكر تذكر متوضئاً وغير متوضئ. بس النبي صلى الله عليه وسلم الكمال البشري معقود به، قال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهرين، على طهرين في المكان وعلى طهرين في البدن، أو على طهارة. باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة. قال أصحابنا: يكره السلام عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا، لحديث ابن عمر والمهاجر المذكورين في الباب قبله. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال: يقول: غفرانك، يعني أسألك مغفرتك أو غفرانك. غفرانك مصدر لغفر، يغفر مغفرة وغفرانا. يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والله هذه نعمة كبيرة يا أخوان. لعلكم تذكرون بأن هارون الرشيد وقد كان يخاطب الغيم في السماء يقول لها: أمطري أو لا تمطري، حيثما أمطرتي سيأتيني خراجك. قال مرة كان في مجلس وطلب كأس ماء، فلما جيء له بالماء البارد قال له أحد جلسائه، والملوك كانوا يجلسون في مجالسهم العلماء حتى يذكروهم وحتى يحادثوهم بالخير، فقال: أيها الأمير، أرأيت إذا منع عنك هذا الكأس بكم يعني تشتريه؟ قال: بنصف مملكتي. قال: طيب اشرب هنيئا، فشرب. قال: أرأيت إذا حبس في داخلك فكم تدفع حتى يخرج يعني ما يبقى منه؟ قال: نصف مملكتي. قال: اتق الله، في ملك لا يساوي عندك كأس ماء. إذا عندك الملك ده معك كاسة مي ما ساوى، معناته عند الله شو بيساوي؟ لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. قال: يقول: غفرانك. لا، ليش يستغفر الله العلماء؟ قالوا: ليش يقول اللهم أسألك مغفرتك؟ الخارج من بيت الخلاء يقول: غفرانك، يعني أسألك مغفرتك. قال بعضهم: يسأل الله تعالى مغفرته لأنه ترك الذكر حال قضاء الحاجة، لأنه دقيقتين ثلاثة ما ذكر الله. وبعيد من هون إذا واحد غايب عن الله صلى له 10 سنين، غايب عن رب العالمين صلى له 20 سنة، ما بيذكر الله بنوب بكل أحواله، مسكين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله للحظة بأنه ما ذكر الله، وما ذكر الله أدبا مع حضرة الله تعالى. قال لذلك: قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: غفرانك. وروى النسائي وابن ماجة باقيه، يعني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه، رواه ابن السني والطبراني. الحمد لله الذي أذاقني لذته للطعام، يعني أذاقني لذة الطعام وأبقى في قوته، بحيث أن الجسم امتص منه من هذا الطعام منافعه ودفع أذاه، خرج الفضلات. هذا شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره خلال يومه، وللموضوع في الأذكار تتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.